أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في مقدمات نذكرها لبيان أحكام الشرع المبين في رأس مال المصارف والبنوك ودورهما ومقدار كفايتهما، وسيأتي إن شاء الله. إن من أهم القواعد التي ترتكز عليها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بل كل نشاط اقتصادي هي: أولا، الصدق في الأقوال والأفعال والمواعيد. ثانيا، تبادل الثقة بين الطرفين أو الأطراف. ثالثا، التلازم بين الأمرين المذكورين، فإن انتفاء الصدق يوجب سلب الثقة، وإذا ثبتت الثقة معناه لا بد أن يكون الطرف صادقا وفيا بعهده، فمتلازمان. إذا كانت الثقة مفقودة، هذا هو الذي عليه هذا في عصرنا الحاضر، بينما كنا في عصر الثقة موجودة بين الناس لا يسألون الشخص ولا يعطونه دينا بدون أن يسألونه. الآن يحتاج إلى شروط وشروط ويضيفون شروط مع ذلك، هذا التزوير الحاصل حينئذ. فالتبادل الثقة بين الطرفين والتلازم بين الأمرين المزبورين، فإن انتفاء الثقة يلزم ارتفاع الثقة أيضا، وإن تحقق الثاني فإنه ملازم لوجود الأول. ثالثا أو رابعا، تحقيق العدالة، تأسيس بنك أو مصرف أو مؤسسة مالية بعنوان كونها مؤسسات مالية إسلامية لا بد أن ترى العدالة، تثبت العدالة في المجتمع، لا أن مجرد استحواذ على الأموال وتكنيز الأموال الذي هو منهي بالشرع المبين. فتحقيق العدالة هو أهم مبدأ من مبادئ الاقتصاد الإسلامي، فلا بد أن يتحقق هذا المبدأ في المؤسسات المالية: جمع للمال، إيداع للمال، استثمار للأموال، كلها في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية. أما في البنوك والمصارف فإن ما يوجب ثقة العملاء وانجذابهم إلى التعامل معها، مضافا إلى الأمرين المتقدمين الأساسيين، كفاية رأس مال البنك. كلما كان المال كثيرا كلما كان ثقة الناس بهذا المصرف أكثر، كلما كان قليلا كلما كانت الثقة قليلة، إذ أن الخوف في وقوع المخاطر بالنسبة إلى هذا المصرف القليل المال أكثر من خوف المصرف الذي له مال ورأس مال كبير. فالمال عنصر مهم في تأسيس المصارف والبنوك. كفاية رأس المال البنك، فإنه كلما ازدادت الكفاية ازدادت رغبة العملاء في التعامل معه، وهذا هو الأول. ثم قلة المخاطر، فإنها توجب اطمئنان الناس بأنواع إيداع أموالهم في البنوك. كل مصرف يدور حوله المخاطر معناه أن اطمئنان الناس ينتقل من هذا المصرف. فكلما قلت المخاطر بالنسبة إلى المصرف كلما يطمئن الإنسان والعلماء عملاء أن يضعوا أموالهم هنا. ثالثا، وفرة العائدات وقلة المصروفات. كلما كانت عائدات هذا المصرف أكثر ومصروفاتها أقل مع ملاحظة الحدود والنسب بينهما، حينئذ لتحقيق التوازن المطلوب حينئذ. كان التوازن المطلوب بين الصرف والعائد، كلما كان هذا المصدر أكثر وزنا وأشد وزنا عند المصارف الأخرى. ثم أخيرا، معالجة المخاطر بحكمة وعلم وفطنة، فإن أي خطر على أي مؤسسة مالية ينتج آثاراً سيئة على المؤسسة والأفراد المشاركين ويضر بالاقتصاد اقتصاد كل مؤسسة حسب حجمها الإقليمي والدولي. تدرون أنه إذا كان مؤسسة انهار بنكاً أو مصرفاً في بلد من بلاد الغربية ما يؤثر على الاقتصاد الدولي، اقتصاد ذلك البلد والاقتصاد الدولي. فحينئذ معالجة المخاطر توجب أن هذه المؤسسة لا تقول إلى الفشل وإلى الاضمحلال. إذا عرفت ذلك لا بد من ذكر قواعد الدين الحنيف في جملة البنوك والمصارف والقواعد التي يمكن علاج تلك المخاطر والمشاكل الفقهية على طبقها، والكلام يقع في جانبين. الجانب الأول القواعد الفقهية التي تعتمد عليها البنوك والمصارف الإسلامية. ينبغي التنبيه عليه ابتداء أن هذا البحث وما بعده إنما يعتمد على أحكام الفقه الإسلامي وفق المذهب الجعفري، وتلك القواعد قد ذكرها فقهاء الإمامية في كتبهم وأقاموا عليها الأدلة لإثباتها، فمن شاء فليرجع إلى تلك الكتب ولا سيما التي تختص باسم القواعد الفقهية التي كانت مؤخرا وقديما كان، بس مؤخرا كثر هذا أنهم يبحثون القواعد في كتاب مستقل، القواعد الفقهية للمرحوم السيد البجنردي والقواعد والأبواب للشهيد وأمثال ذلك موجودة. حينئذ هذا هو منها قاعدة السلطنة التي تعطي الحرية الكاملة للمالك في التصرف في ملكه ودفع المزاحم له، ما عدا التصرفات التي تعد من التبذير والإسراف والتصرفات المشوبة بالسفه والتصرفات التي حرمها الدين الحنيف كالميسر والقماض ونحو ذلك. فحينئذ للنهي عنها في الشرع الحنيف والذي استفاد الفقهاء منها الحرمة في مواردها وعدم الصحة، أي استفادوا الحكم التكليفي والحكم الوضعي لا مجرد حرمة، بل أنه حرام وأنه لا يقع ولا تقع تلك المعاملة تكون باطلة. استفادوا البعام. ومن آثار هذه، ما هي آثار هذه القاعدة بالنسبة إلى المصارف والبنوك؟ من آثار هذه القاعدة أن رأس المال المبذول في مشروع اقتصادي أو في البنك والمصرف إن كان لفرد معين فإنه له الحق التصرف فيها بما يشاء ويريد، إلا أنه مقيد بما تقدم ذكره من الأحكام التشريعية أو الشروط الاجتماعية التي تقررها الشريعة. وكذلك إذا كان المالك متعددين مساهمين، بأن كان الحكم كما ذكرنا آنفا، لكن كل واحد في حصته ومقيد بالشروط التي يتفق عليها الأطراف، فلا يجوز لأحد الشركاء المساهمين التعدي عليها إذا كانت متفقة مع الأحكام الشرعية، إذ ليس كل شرط هو نافذ، شرط حلل حرام الله، شرط حرم حلال الله، هذا شرط ملغى بالشريعة للنهي عن ذلك، شرط مخالف للكتاب وللسنة ملغى عند الشرط عند الدين الإسلامي. ثانيا، عند تصادم السلطات وتعارضها لا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى لعلاجه، مثل قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الغرر والخيانة وسوء النية، حرمة القاعدة حرمة الابتزاز، وغيرها مما يوافق أحكام الشرع الأمين ولتحقيق العدالة بين الأطراف. حينئذ هذا بالنسبة إلى قاعدة السلطنة. ومنها قاعدة الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطهم وصلتهم.